قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الأحبة الأفاضل، أيتها المشاهدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدتم أوقاتا وطابت أيامكم ولياليكم، وبورك لكم في أعماركم وأولادكم وأهليكم وذويكم وأرزاقكم وعلمكم. وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة. ويسرنا أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة، وهو الداعية الإسلامي فضيلة الدكتور محمد سرور. أنا أستاذ فضل،
بارك الله فيك أستاذ محمد،
منور الدكتور،
الله يحفظك وبارك فيك.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء موفقا إن شاء الله بإذن الله. أدعو الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء موفقا مباركا، تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. أيها الأحبة الأكارم، إن الكلام ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر ويخبر بمكنونات السرائر، لا يمكن استرجاع بوادره ولا يقدر على رد شوارده. والكلمة من قائلها بمعناها في نفسه لا بمعناها في نفسها، وهو حينما ينطق بها فإنها تشهد عليه أكثر مما يشهد هو عليها. ولذلك فقد اعتبر العرب قديما فصاحة اللسان وقوة البيان وسحر الكلمة شروطا أساسية لا يمكن الاستغناء عنها للسياسي الناجح والحاكم النابه ورجل الدولة المرموق، لأن تقديم ما يقتضي التأخير عجلة وخرق، وتأخير ما يقتضي التقديم توان وعجز. فاللسان عنوان الإنسان، يبرهن عن محصوله ويترجم عن مجهوله. وصدق الحكيم العربي حينما قال: عي تسلم منه خير من منطق تندم عليه. فاقتصر من الكلام على ما يقيم حجتك ويبلغ حاجتك، وإياك وفضوله، فإن كثرة الكلام تزل القدم وتورث الندم. المتحدث عنه في هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل هو قليل الكلام كثير الفعل، وهو أحد أئمة الحنابلة في القرن الثامن الهجري، عرف بكثرة مؤلفاته، وهو معلم للعلماء في عصره وفي غير عصره. أتدرون من هو؟ إنه ابن رجب الحنبلي. مرة أخرى، المتحدث عنه اليوم هو ابن رجب الحنبلي. وبداية نتعرف عليه، من هو وما نسبه الشريف، أين ومتى ولد، والعصر الذي ولد فيه، ومع فضيلة الدكتور محمد سرور.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الشخصية التي بين يدينا اليوم شخصية ربما كثير من لا سيما من طلبة العلم يقول إنها شخصية غنية عن التعريف، غنية عن التعريف بأثرها الفعال والضخم منذ ولد وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليه، وهو الإمام الحجة زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب ابن الحسين ابن محمد ابن أبي البركات مسعود السلامي الحجة البغدادي ثم الدمشقي. كنيته أبو الفرج، ولقبه زين الدين، واللقب طبعا معروف وما يشعر بمدح أو ذم، والكنية هي ما بدأت بأب أو بأم. ولد رحمه الله تعالى سنة 36 و700 يعني في القرن الثامن الهجري، وهذا يعني ما عليه جل المصادر التي ترجمت لابن رجب عليه رحمة الله. وكذلك من المعلوم أنه وإن اختلف اختلافا يسيرا في سنة الولادة، فإنه لا يختلف في الغالب في مع أمثال هؤلاء في سنة الوفاة، إذ يكون قد اشتهروا وعرفوا بالفضل والعلم والخير.
حضرتك بس قلت الولادة في أي سنة؟
في سنة 36 و700.
تمام. في القرن الثامن.
في القرن الثامن. نعم.
طيب فضلت الدكتور محمد، الحقيقة أن من قراءتنا أنا وإنت يعني للإعداد لهذه الحلقة، إنه ابن رجب رحمه الله كان يعني ابن العلماء وحفيد العلماء، فوالده يعني نشأ في بيت علم، والده عالم وجده عالم، فأكيد النشأة كانت نشأة طيبة. نتحدث أولا عن هذه النشأة، لكن إحنا حضرتك تعلم في أعلام الأمة أننا لا نتناول أعلام الأمة لكي نعرف الناس بهم فقط، وإنما لكي نسقط من حياتهم على واقعنا في عصرنا الايه في عصرنا الحاضر. فاحنا نريد ان نستخلص درسا من هذه النشأة الطيبة في التربية، التربية اللي هي اهم حاجة بالنسبة للمسلمين، يعني كيف يربي الوالد وكيف تربي الوالدة الابن او الابنة، وكيف ينشأ نشأة طيبة صالحة من خلال دراستنا لنشأة ابن رجب رحمه الله.
تذكر منذ قليل وأنا أتكلم عن المولد تكلمت قلت أنه لم يختلف في سنة ولادته، وهذا على عكس المعروف في أمثال الترجمة لأمثال هذه الشخصيات. وهذا يدل إما أن الرجل لأنه ولد في بيئة علمية مميزة، فبالتالي هؤلاء لا يمكن أن يهملوا مثل هذه الأمور. الأمر الآخر أن ابن رجب رحمه الله عصره عصر نعتبره من العصور الفتية في النهضة الإسلامية.
نعم.
عصر ابن رجب من العصور الفتية في النهضة الإسلامية. أضف إلى ذلك أن والده رحمه الله كان من العلماء الكبار، هذا الرجل الذي لم يرضى الدنية في دينه وهاجر من بغداد لكثرة الفتن والقلاقل، وهذا يعني ربما يتشابه هذا مع ما حصل لابن تيمية ومع ما حصل لشيخ نصر الألباني عليه رحمة الله، يعني فهذا أثر كبير للوالد في نشأة الابن، وكان يحضره معه مجالس العلم، كان يحضره معه مجالس العلم، وكان جده قبل ذلك عليه رحمة الله رجب هذا كان من أهل العلم الكبار، ممن يجلس له ويسمع عنه ويؤخذ عنه الحديث. جلس له ابن رجب وهو صغير السن، وجلس لوالده كذلك وخالطه طيلة عمره، وهذا منهج إسلامي معروف، منهج إسلامي معروف، منهج حدثني أبي معلوم.
جميل.
كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي في الصحيح أنه قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني هذه مفارقة عجيبة، أن هؤلاء الآباء ما كانوا يهتمون إلا بهذا، ما كانوا يهتمون إلا بتنشئة أولادهم وتربيتهم والأخذ بأيديهم والذهاب بهم إلى مجالس العلماء. ولذلك يعني أنت تجد يعني حين يذكر عن بعض السلف الذين اعتقلوا وابتلوا بالسجن ويسألون، كثرة منهم يسأل ما الذي ما أكثر ما ندمت عليه، فيجيبك قائلا ما فاتني من تربية أبناء، يعني أكثر ما يندم عليه ما فاته من تربية أبناء. حدثني أنت الآن يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تجد الرجل مع زوجه مع أولاده أمام المسلسلات الفاجرة أو الأفلام الداعرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والولد ينظر إلى والده فإذا به ينظر يمنة ويسرة على المناظر المحرمة، فلا يستنكر بعد ذلك هذا الأمر، بخلاف هذا الذي منذ نعومة أظفاره لم يعرف إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة، وهو مذهب ابن رجب رحمه الله تعالى رحمة وسعة.
نعم. ما هو هذا تطبيقا لقول الشاعر العربي طبعا.
نعم.
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه،
وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه.
تمام.
صحيح.
فإذا كان الوالد مشغولا بالمسلسلات ومشغولا بالأفلام ومشغولا بالفيديو كليبس والأغاني، فالابن يعني من باب أولى أن يكون مقلدا لوالده. لكن إن ابن رجب رحمه الله كان يعني أبوه قدوة له
وجده قدوة له.
فناخد بس اتصال الأول وبعدين نكمل إن شاء الله بعد هذا المحور. الأخ صابر دقهلية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله كل خير على تقديم الدكتور محمد سرور.
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا.
أكلم الشيخ وسلم عليه.
أتفضل معاك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخ صابر، كيف الحال؟
جزاك الله.
الله يحفظك ويبارك فيك، الله يسترك.
ربنا يبارك فيك، جزاك الله
الله يحفظك ويجزيك خير، ربنا يحفظك.
ربنا يسترنا ويسترك.
الله يكرمك، الله يبارك فيك.
وسلام للشيخ محمد حسان وجميع المقاومين على قناة الرحمة.
يصل إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا شيخ صابر. شكرا بارك الله فيك. طيب فضلت الدكتور، هناك عوامل كثيرة تجمعت حول نبوغ شخصية ابن رجب الذي نتحدث عنه اليوم، فما هذه العوامل التي أهلته لكي يكون شخصية يعني نابغة؟ والحقيقة أنا دايما أقول إيه يا جماعة، هل هناك مطرب أو بس ناخد المفارس الأم الغالية دي ناخدها الأول وبعدين نتكلم. الأم الفاضلة الحاجة مفارس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله. ازاي حضرتك استاذ محمد؟
بخير الحمد لله رب العالمين.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرفع قدركم ويشرح صدركم وان ينور الله قلب يعني قلبكم بنور الايمان.
اللهم امين.
وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وان يبارك في قناة الرحمة وكل مشايخها الافاضل وكل ابناء العاملين فيها.
شكرا بارك الله فيك.
الله يخليك. برحب بالضيف الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سرور. اهلا وسهلا.
يا مرحبا مفارس، الله يبارك فيك.
الله يحفظك. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور.
الله يحفظك.
منور قناة الرحمة.
الله يحفظك ويبارك
ونفع بكم وبعلمكم الامة اللهم امين. لو سمحت يا استاذ محمد
بمتابعه
كده الكلام عن الاعلام السابقين الذين رحلوا عنا باجسادهم وهم يعيشون معنا من خلال كتبهم وعلمهم لا ينتهي، وانا بقول ان ده اجمل الكلام لعشاق العلم والمعرفه. الامام ابن رجب الحنبلي وهو الامام الحافظ العلامه زين الدين عبد الرحمن مسعود السلامي البغدادي اللهم صل على النبي، هو ولد في سنة 736 في عائلة علمية عريقة في العلم والإمامة.
تمام.
قيل أنه كان يكتب أكثر مما يتكلم لأنه كان قليل الاختلاط بالناس.
نعم.
واشتهر بالزهد والورع وكثرة العبادة.
الله يكرم.
كانت كتبه كثيرة وأشهرها فتح الباري في شرح صحيح البخاري.
نعم.
وجامع العلوم والحكم، ومن شيوخه الإمام ابن القيم وابن عبد الهادي، ومن تلاميذه الإمام الزركشي وابن اللحام.
بارك الله فيك.
توفي رحمه الله في شهر رجب، وقيل في شهر رمضان سنة 795 بدمشق، ودفن بالباب الصغير. وكلمة صغيرة أخيرة يا أستاذ محمد.
فضلت فضلت.
أنا بقول والله تخليد هؤلاء العلماء العظماء في كل شيء كان بفضل الله ثم فضل الإخلاص والصدق في الكلمة.
نعم.
تحياتي لكم جميعا والسلام.
الله يكرمك. الله يكرمك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا.
ما شاء
الله. والله يا دكتور أنا دائما أقول يعني بيني وبين نفسي ولأصدقائي وأهلي جميعا أن التاريخ لم يخلد مطربا ولم يخلد مغنيا ولم يخلد ممثلا، ومكتباتنا ومكتبات العلماء ومكتبات الناس مليئة بكتب هؤلاء.
قال تعالى وأما الزبد
فيذهب جفاء.
يا سلام. الناس
تمام تمام. ولذلك الحمد لله نحن نحب هؤلاء وحبنا لهم فيه خير كثير إن شاء الله. وأيضا فيه بالإضافة للقدوة أنا عايز أضيف حاجة، فيه رقة للقلب.
صحيح صحيح.
يعني أنا أحس بهذا
أكثر ما يرق القلب دراسة سير هؤلاء الناس.
يا سلام.
لأنهم عبارة عن تطبيق عملي لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قرآن يمشي على الأرض هكذا.
والله يا دكتور محمد أنا يعني حينما بدأت هذا البرنامج لم أكن أتوقع حاجة إنه مواقع الإنترنت تتناول مثل هذا الموضوع. أنا كنت فاكر إن هو موضوع ثقافي إسلامي فقط للصفوة أو للنخبة من الناس، لكن وجدت العوام يعني مقبلين عليه، وجدت يعني مواقع الإنترنت ما شاء الله. بقول سبحانك يا رب، يعني هؤلاء الأعلام منذ ألف أو أكثر من ألف سنة ومنذ مئات السنين ومئات وعشرات القرون، والجميع أو غالبية مواقع الشبكة العنكبوتية تتناول هذا. قلت سبحانك يعني نرفع درجات من نشاء،
وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين.
نعم تمام.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يعني خلد ذكره وخلدت كل حركة وسكنة كان يأتي بها صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وانظر إلى كسرى وقيصر وأمثلهما من الملوك، يعني ما الذي يعني بقي الآن من ذكر هؤلاء الناس؟
سبحان الله.
بالإضافة يعني وانظر أيضا إلى الامتداد، امتداد النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء الصحابة والتابعون وأتباعهم، حتى أنت تجد أن الغربيون، تجد أن الغربيين يلهجون بذكر هؤلاء أكثر من الإسلاميين. يعني ما الذي يدعو مستشرق، وهو مستشرق أصلا يعني مستشرق حاقد على الإسلام ويطعن في الإسلام، إلى أن يقول ويعترف، ولكن ربما يعترف بكل مضاضة، يقول يعني لو أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم موجود لاستطاع أن يحل مشاكل العالم، وهو جالس يشرب فنجانا من القهوة، والآخر يقول يعني لم تنجب البشرية مثل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والحق ما شهدت به الأعداء، ونقول لهم أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع.
طيب إذا عوامل نبوغ ابن رجب الحنبلي، وبعدين بس ناخد اتصال الأول. الأخ صفوت من الدقهلية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ممكن نكلم الشيخ محمد لو صح؟
ممكن حضرتك تكلمه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام. صفوت ربنا.
بارك الله فيك يا شيخ محمد.
وجزاكم
الله خيرا.
آمين يا رب. آمين
وإياكم إن شاء الله. حسناتكم إن شاء الله.
الله يجزيك خير يا شيخ صفوت.
بس حبنا السلام عليكم ومعليش يا دكتور محمد.
شكرا.
عليكم.
شكرا. الله بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
بس أنا لي طلب الأخ بدر من السعودية. الحقيقة هناك عدد كبير من المشاهدين والمشاهدات طلبوا الهاتف بتاع حضرتك، فياريت يا إما تتصل بينا على البرنامج أو تسيب الهاتف للكنترول لو سمحت. الأخ بدر من السعودية. طيب عوامل نبوغ ابن رجب، بعدين في حاجة مهمة، كيف نرعى الموهوبين من أبنائنا؟
نعم
يا ترى نعلمهم تمثيل وغناء ولا يا ترى نعلمهم ايه بالظبط؟
الله يجزي خير وبارك فيك يا استاذ محمد. والله بالنسبه لنشأة ابن رجب، وكما يقال اذا اراد الله عز وجل امرا هيأ اسباب. ابن رجب رجل ابوه عالم وجده عالم، ابوه عالم وجده ومن شابه ابه فما ظلم. هو نشأ في بيئه علميه متسمه بالموسوعيه العلميه لرجب عليه رحمه الله، اضافه الى النباهة الذهني وصفاء العقل، وهذا من أكبر ما أهله، إضافة إلى الهمة العالية، همة العالية جدا. يعني نحن نقول بعض الذين يهتمون بعلوم القيادة كانوا يدخلون أريد قائد، يعني أريد قائد، هؤلاء خلاص انتهى أمرهم، فأنا أريد قائد كهذا الساحر الذي اختار ولدا من نوابغ الأولاد حتى يخلفه في صناعة السحر للملك. فكان أحدهم يذهب إلى ملاعب الكرة، ملاعب الكرة، يقول أنا أختار القائد منذ أن يكون الولد سنه 5 أو 6 أعوام، كيف ذلك؟ فيقول لك أنا أذهب وأنظر إلى الأولاد، فمن يقول منهم من معي؟ فهذا يصلح للقيادة، هو نفسيته نفسية القائد أصلا. ولكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى رعاية وإلى تنشئة وإلى اهتمام بهذه الموهبة. أنا والله الشيء بالشيء يذكر، كنت أذكر أحد إخواننا الأفاضل من الشعراء الموهوبين جدا جدا فوق ما تتخيل، يعني أنا أعتبره من شعراء العصر. يقول وأنا في الصف الأول الإعدادي وكان عندي ملكة الشعر، وبدأت معي الملكة وأحب الشعر وأحب سماع الشعر ولي نوع من التذوق في الشعر. قال فذات مرة وقفت لمدرس اللغة العربية وقلت له أستاذ، قال نعم، قال له أنا بقول شعر. قال له أقعد جاتك خيبة باللفظ ولا حول ولا قوة. قال من منذ ذلك الوقت إلى بعدها ب20 سنة ما استطعت أن أكتب بيتا من الشعر.
لا حول.
تخيل الإحباط.
الله المستعان. تمام.
الإحباط. يعني إذا وجدت ولدا يعني عنده نباهة وعنده حافظة قوية، لماذا لا أحفظه كتاب الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحفظه سير هؤلاء الأعلام الأفاضل، والذاكرة على وجه الخصوص كل شيء إذا ملأته امتلأ وضاق إلا الذاكرة، كلما وضعت فيها اتسعت. وكذلك الفهم. لذلك يقول ابن قيم من أكثر الحفظة قويت حافظته، ومن أكثر من الفهم قوي فهمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر بالتصبر والعلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. وفي الأثر وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو تعلقت همة أحدكم بالثريا لنا له. كنا قديما نسمع هذا الثريا، يعني قديما آباؤنا وأجدادنا كنا بالثريا، يعني لو أن رجل أراد أن يصعد إلى القمر يصعد. تحقق هذا ولم يتحقق؟ حين تعلقت همم الرجال بهذه الأمور الكبيرة، ما الذي حصل؟ صعدوا إلى القمر، ويعني نسمع أخبار، يعني سبحان الملك.
طيب
سبحان
بهذه الملك. المناسبة فضلت الدكتور، أنا أعجب هذا الكلام جدا، لأن هو حديث في الواقع من خلال سيرة ابن رجب رحمه الله. طيب فضلتك، إحنا هنتحدث بالنسبة بقى للاجتهاد، بالنسبة للجدية، بالنسبة للنشاط في تحصيل العلم، هنتكلم عن الرحلة. بس الرحلة في حد ذاتها ليست غرضا في الحديث، وإنما إيه، هو ابن رجب له رسالة في علو الهمة في حفظ الوقت. فكيف كان ابن رجب يحافظ على وقته؟ هذه واحدة. وكيف ننصح برضو أنفسنا أولا، وننصح أبناءنا، ننصح مشاهدينا بكيفية الجدية في المحافظة على الوقت من خلال سيرة ابن رجب رحمه الله؟
والله أنا أبدأ بخير الكلام بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
الله.
الصحة والفراغ، والناس لا يقاسون بكثرة أعوام حياته، وإنما يقاسون بكثرة ما أنجزوا في حياته. رجل كسيبويه، وأنت أدرى بذلك مني، رجل مات في الثلاثينات من عمره، وهو سيبويه إمام العربية، رجل هؤلاء أناس عرفوا قيمة أعمارهم، عمرك هذا هو رأس مالك. وأنت تتعجب عجبا، ابن رجب في كثير من رسائله وكتبه يتعجب، يقول: أنا أعجب من هذا الذي يبذل عمره في جمع الدنيا وهي لا قيمة له. يعني أنا أقول لك، لو أن رجلا مات الآن، هل يحمل شيئا من الدنيا في كفنه؟ هل يصنع له جيب ليوضع فيه شيء من الدنيا، يوضع فيه فدان أو متر من الأرض أو بعض الأموال أو غير ذلك؟ لا يمكن. فهؤلاء كما قلت لك تطبيق عملي للإسلام. هذا رجل منذ نشأته الأولى، يعني رحل به والده من بغداد إلى دمشق، ثم إلى نابلس، ثم إلى القدس، ورحل إلى مع والده إلى الحج، فلم يفوت فرصة الحج، فسمع ثلاثيات البخاري من أحد المشايخ المسندين، ثم بعد ذلك رحل إلى مصر ولازم ابن القيم طولة عمره، فهو لا يفكر ولا يسعى إلا في تحصيل معلومة تقربه إلى الله تبارك وتعالى، كما يقول بعضهم: إلى متى تطلب العلم يا إمام؟ سئل: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل المعلومة التي كتب لي بها النجاة لم أبلغها بعد.
يا سلام.
لعل المعلومة التي، وقال أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. ولذلك أنت تجد ابن رجب عليه رحمة الله كما يقال: من لم تكن له رحلة لا يصير رحلة، يعني لا يرحل إليه، يستحيل. ومسألة الرحلة مسألة في غاية الأهمية كما قلت لك، ولكن نحن نقول: لو لم تتيسر، هل يقعد الإنسان وتقعد به همته ويقول: خلاص أنا لم يتيسر لي سبيل من سبل العلم فأقعد؟ نعم. نقول له: لا.
طيب، أنا هاخد اتصال الأول بعدين نكمل إن شاء الله. فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ سيد،
يا مرحبا. يا مرحبا يا محمد.
يا اهلا بيك، ازي حضرتك؟
يا مرحبا يا محمد، ازي صحتك؟
والله يعني هذا من دواعي سعادتنا، من دواعي سعادتنا عشان اللغه العربيه.
انا الحلقه الماضيه وفضلتك مع فضيله الشيخ سيد، حاولت اتصل على حضرتك كتير ولكن ما تفتحش المداخله.
اكرمك الله فضيله الشيخ سيد.
انا سعيد جدا والله، ويعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقك الاخلاص ويرزقنا اياك الاخلاص. والله هذا البرنامج من أهم البرامج صراحة.
الحمد لله.
صراحة الشباب يعني في غفلة عن سير هؤلاء الأعلام، ويجب فرد هذه السير حتى تستقيم أخلاقيات الشباب وتعرف الحكم الشرعي. وبالنسبة للأطفال الصغار كما قال الشيخ والدكتور، أنا يعني كنت كثيرا يعني لما هؤلاء الأطفال اللي عندهم مواهب، عندنا برنامج خطراء المستقبل.
تمام.
في مجموعة صغيرة جدا من الأطفال اللي عندهم هي معايا وعندهم صراحة يعني قوة في حفظ الشعر والقرآن والخطب، ونحن نراهم جميعا على الشاشة.
تمام.
دايما ما يلتقطش هقول ليه نسيبهم يجوا كل شهرين كل تمام، التقط من دول 10-15 واتدرج معهم في العلم الشرعي واصلهم واسسهم حضرتك.
نعم.
يطلع منهم علماء، هو يترك هكذا وهو وحظه، ممكن بعد سنه واثنين لا قراءه بعد ذلك.
نعم.
حضرتك.
نعم.
احنا يعني انا اناشد اخونا محمود حسان ربنا يبارك فيه، وفي الشيخ محمد حسان، وفي القناه على القناه احنا، بان يهتموا بهؤلاء الاطفال، يحدوا النوابغ فيهم والنماذج الجيده، ويحصلوا فيهم العقيده، ويحصلوا فيهم القران والسنه الصحيحه، هيطلع منهم ناس جديد من الله.
ماشي. ماشي فضلت الشيخ. الاخ رضا من الدقهليه، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا اهلا بيك.
جزاك الله خير يا محمد.
وجزاك خير يا اخ رضا.
والله جزاك الله خير لاختيارك للدكتور محمد سرور، يعني وجزا الله خير يا عم مقدمه لنا.
شكرا.
في هذا البرنامج الله.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. انا بس بقول يعني انا معجب جدا بفضيله الشيخ سيد فراج من الدقهلية، وهو رجل يعني على نحسبه على خير إن شاء الله. هو تطرق إلى مسألة الموهبة، طالما أننا نتحدث عن رعاية الموهبة من خلال ابن رجب، يعني خلال موضوعنا، والقناة حضرتك تعرف أنها بتتبنى الموهوبين في خطباء المستقبل وغيره. بس ناخد اتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو عمار،
ازيك يا سيدنا؟
الشرقية
إن شاء الله.
منين في الشرقية؟
ابو كبير ان شاء الله.
ابو كبير ولا ابو كبير؟
ابو كبير ان شاء الله.
لا ابو كبير. ايه رايك باللغه العربيه؟ تفضل.
جزاك الله خير.
ماشي.
يعني حابب ارحب باخونا الحبيب الشيخ الاستاذ دكتور محمد سرور.
الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير.
يعني اشكركم على هذا البرنامج الجميل. يعني انا اتعلم شخصيا من هذا البرنامج يعني مع اجنده وقلم ودون ما يقال من هذه الحلقات.
الله الله الله
جزاك الله خيرا عنك كثير ان شاء الله.
الله جميل جدا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب احنا هنعلق على كلامك بس ناخد شيخنا الحبيب صاحب الامثال فضيلة الشيخ احمد عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة وبركاته. استاذنا الفاضل.
اراك استاذنا السجيني تختار يوما الشيخ عسل واليوم الشيخ سرور.
الله.
ايه السرور اللي احنا فيه ده؟
الله يسلمك.
الله يكرمك.
يعني اليوم تستضيفون ابن رجب الحنبلي صاحب 33 مؤلفا 29 مخطوطة.
نعم.
والدرس الأعظم في هذه الحلقة أنه عالم ابن عالم ابن عالم.
الله.
فهو أبوه عالم وجده عالم.
نعم.
والحقيقة النقطة التي يعني اتصلت أثناءها نقطة خطيرة جدا. نحن سنودع عام 1430 بعد أيام قلائل ونستقبل عاما جديدا. يقول العالم الكبير ابن عقيل الحنبلي في الوقت، يقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري.
يا سلام.
فإذا كل نظري عن مذاكرة ولساني عن مناظرة أعملت فكري حال راحتي، فلا أنهض من فراشي إلا وفي عقلي ما أسطره. هؤلاء هم العلماء.
نعم.
لفت شيخ محمد من خلال برنامجك الرائع.
الله يكرمك.
عاوز أقول إن للمسلمين في العالم لا تخلو مكتبة عالم من ابن رجب الحنبلي العراقي، وابن حجر العسقلاني المصري. نعم. وابن القيم الدمشقي.
نعم.
سبحان الله، هذه رسالة إلى علماء العالم أن يعلموا المسلمون أننا جميعا أمة واحدة.
الله.
ولو نظرنا في العبادات لوجدنا أنها كلها تجمع الصفوف والقلوب.
الله.
وحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم إنما كان يقف إماما كان يقول والله لتطون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فتسوية الصفوف تؤلف بين القلوب، فما بال المسلمين متشرذمين ومتقاطعين. وحيي الأستاذ السجيني وبرنامج أعلام الأمة.
شكرا.
وضيفنا الحبيب الأستاذ الدكتور محمد سرور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا شكرا شيخ أحمد، بارك الله فيك. الأخت مكية من سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب لكم يعني التحية يا أهل سوريا ومنتظرين الاتصال لحضرتك بإذن الله. طيب احنا بنتكلم، اولا انا بس معجب بكلام الاخ ابو عمار لما بيقول انا معايا اجندة وبسجل حلقات اعلام الامة. والحقيقة ده هو مش اول واحد يعني، لكن انا جالي اتصالات كثيرة بتدل على انه فعلا الشباب مهتمين بهذا الامر كثيرا. ناخد الاخ اسماعيل من الاردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
والله ما شاء الله يا شيخ، يعني شيخ سلفي تبارك الرحمن، يعني منور الشاشة تبارك الرحمن.
الله يكرمك. أكرمك الله.
والله يعني سكرت الغرفة وحاط القلم والورقة وقاعد أستمع لك كلمة كلمة. والله
الله يكرمك. أكرمك الله. بارك الله فيك ونفع الله بك.
والله وندعوك سندعوك إلى زيارة الأردن. إيه والله
إن شاء الله. تحت أمرك تحت أمرك.
احنا مقدمينكم يا اهل الاردن الى مصر.
حاضر حاضر ان شاء الله باذن الله.
زيارتكم وزياره الاستاذ احمد عبد الرحمن.
الله يكرمك. تحت امرك تحت امرك. بارك الله فيك وبارك الله في اهل الاردن جميعا. طيب بنتكلم عن الرحله في طلب العلم في طلب العلم وكيف نستفيد منها من خلال ابن رجب الحنبلي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل بعد هذا الانقطاع الكبير من صلاه الملك والافاضل بارك الله فيهم. قلت لك ان العلماء يقولون من لم تكن له رحله لا يصير رحله، فلا بد ان يرى. لكن انا اقول لو ان رجل لم تتوفر له، هو اولا ينبغي على طالب العلم ان يستنفذ قوى علماء عصره في مكانه في مكانه الذي هو فيه. يعني الآن الذي في مصر ما ينبغي له أن يرحل إلى السعودية حتى يذهب إلى هذا وإلى ذاك وإلى فلان والإعلام من أهل العلم المعروفين والذين لهم طلبة، فإذا استنفذ الوسع وظن أنه يعني يسعه أن يتلقى أكثر وأكثر فليذهب وليرحل، والرحلة يكون فيها جدة. وقديما قالوا من لم يتغرب ولم يتعذب يتعذب بالزاي وليس بالذال. يعني يقل تحصيله للعلم. الغربة طبعا لأنك تبعد عن الأهل والأقارب والأحباب والأصدقاء، فيخلو لك تستطيع أن تحصل في أوقات كبيرة. وطبعا البعد عن الزواج كما يذكر عن ابن رجب رحمه الله تعالى كثير من أهل العلم، وأنا لا أدعو لهذا بل ولا أؤمن به طبعاً. وأرى أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ويتكلم عن بشر الحافي أثنى عليه ثناء كبيرا، ولكنه قال في نهاية الأمر ولو تزوج لتم أمره، ولو تزوج لتم أمره. فأنا لم أجد مراجع تكلمت عن أسرة ابن رجب يعني عن أولاده أو زوجته.
نعم.
لكن وجدت على يعني وجدت كلمة لشيخ الغدة رحمه الله تعالى يقول أن زوجته دخلت عليه، وهذا من باب الحفاظ على الوقت، دخلت عليه ذات مرة ذهبت إلى الحمام وتزينت وأتته تعرض نفسها عليه، فالتفت عنها إلى الكتاب فقالت ما يريد أحدكم إلا أن ندعه كالكلب، هكذا باللفظ ذكر الشيخ أبو غدة رحمه الله تعالى. فكما يقال تغار من الكتاب إذا رأتني أطالعه وأترك وجنتيه، تغار يحدث عندها غيرة كبير. وهذا هو سليل من يقول لمن يوقفه في الشارع كي يكلمه يقول له امسك الشمس، امسك الشمس، أنت إذا أمسكت الشمس أوقفت الوقت وحينها يسعني أن أتكلم معك. ابن عقيل الذي يتكلم عنه هو من الناس معروفين، يعني هو آية من آيات الله في حفظ الوقت، الذي يتكلم عنه فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن حفظه الله تعالى.
نعم.
ومن المشايخ الذين أحبهم كثيرا الشيخ أحمد حفظه الله تعالى،
كلنا نحبه الحقيقة،
الله يحفظه وأن يبارك فيه. ابن عقيل كان إذا دخل دورة المياه دخل الخلاء جعل ولده أو حفيده يمسك له بالكتاب ويقرأ، ويأمر أخته أن تطحن له الكعك، تطحنه حتى يسفه سفا، يقول إن بين سفه وأكله يعني مضغه كتابة ثلاثة أوراق أو أربعة أوراق فلا أضيع هذه الفرصة، يعني يسفه سف. انظر إلى هذا، انظر إلى هذا، يعني حتى وهو على فراش الموت، وهو على فراش الموت يقال لأحمد وغيره إلى متى؟ مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى، لا يمكن أبدا أن أترك. فهو بين درس أو مطالعة، يطالع أو يقرأ أو يعلم أو يتعلم أو يدعو إلى الله عز وجل أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، إنما يسير في هذا الفلك لا يخرج عنه.
طيب فضيلة الدكتور إحنا بس ناخد اتصال الأول وبعدين الأخ إيهاب من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك.
حياكم الله.
حياك الله.
كيف حال الدكتور؟
الحمد لله رب العالمين.
أخواكم إيه؟
بخير الحمد لله.
جدكم محمد.
يا مرحبا شيخ إيهاب، الله يبارك فيك.
الله مولانا.
الله يجزيك خير شيخ إيهاب، ربنا يحفظك ويبارك فيك.
اللهم عليكم وحشني والله سيدنا.
الله يحفظك شيخ إيهاب، الله يحفظك ويبارك فيك.
الله يحفظك أنا وياك على الحق.
آمين.
بارك الله فيك.
آمين.
إياكم إن شاء الله سيدنا.
الله يخليك، شكرا جزيلا. طيب الأخت مكية من سوريا، أهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا
محمد، كيفك؟
الحمد لله بخير والحمد لله، كيفكم أنتم؟
الحمد لله رب العالمين.
كيف أهل سوريا؟
الحمد لله بخير الحمد لله.
يا رب تكونون بخير دائما.
الحمد لله رب العالمين بخير يا رب، عجبنا المسلمين.
نعم تفضلي يا أخت مكية.
والله أنا بتعيد عليك بس لدخول ابن رجب الحنبل، يعني سمعت من زمان إنه سلفي، وأنا الحمد لله من زمان كنت أسمع على السلفيين من إذاعة إذاعة الإسلام.
نعم.
كنت سمع عليها من زمان وصرت بمشاكل كبيرة كذا مشان الشيب، يعني مشان لأنه يكتب عتاد المذهب من زمان.
نعم نعم.
وحاسب مشاكل كبيرة لحد الآن ما خرجت منها.
بسم الله ما شاء الله عليك.
رجب وحب كل السلفيين.
بسم الله ما شاء الله عليك، أحبك الله.
من زمان يعني ما من زيد.
الحمد لله رب العالمين.
ما في حالة بالبلد، بس أنا طبعا مثله ما في حالة بالبلد لحد الآن، ما لقيت حدا بالبلد إنه يشاركنا أفكاري أو.
نعم نعم. بارك الله فيك وفي أهل سوريا جميعا، احنا نحسبكم على خير جميعا يا أهل سوريا وندعو لكم بالخير. شكرا يا أخت مكية. طيب نغوص في أعمال
قبل أن نتكلم عن السلفية والسلفية إذا أطلقت، يعني ربما يعني يتناوشه البعض يربوكها البعض بأبصارهم على أنها خطر كبير.
لا 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 إزاي،
ومن الناس من يفهم الوضع على حقيقة. سأكون أقول يا إخوة، السلفية ببساطة شديدة هي الإسلام، قرآن وسنة بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا شيخ صحابة؟ لماذا الصحابة؟ لماذا الصحابة على وجه الخصوص؟ نقول لأنهم يعني أنا أقول لو أن الآن أتيت بآية من كتاب الله عز وجل وجلست أنا والأستاذ محمد السجيني وإبراهيم وعلي ومحمد محمد إلى آخره. وقلت له يا أخي قل رأيك في هذه الآية، ستجد أن كل واحد من هؤلاء سيخرج بقول مخالف للآخر تماما. أما الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أحواله وهم أصلا أهل لغة وأهل بيان، هذا هو السبيل الوحيد لاجتماع الأمة، قرآن سنة فهم الصحابة. يعني لا نترك الطرق ونترك المساحات لعقولنا وأفهامنا، وسنجد في نهاية المطاف أن كل واحد من الأمة سيخرج بفهم مختلف تماما، ولا أظن أن شيئا يعني يزرع الشقاق والعداوة والبغضاء بين الأمة أكثر من هذا. نعم، لكن الاجتماع على فهم السلف هو اجتماع للأمة.
بارك الله فيك
نهاية دكتور. الأمر
الله. طيب الآن نغوص، لأن الوقت أصبح يدركنا، الآن نغوص في علم ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ونتناول بس أولا مؤلف فاته.
نعم.
فحضرتك يعني بتقول لنا اجمالا وبعدين نشوف هذه المؤلفات.
طبعا مؤلفات ابن رجب عليه رحمه الله، صلى الله عليه رحمه رحمه واسعه، مؤلفات كثيره جدا.
انت ندم نذكر ابرز
ربما هذه. وربما الشيخ احمد حفظه الله تعالى يتكلم يعني تكلم اشار الى اشارات خفيفه الى اعداد. هذه الاعداد يعني انا ازعم انها ليست صحيحه وليست صادقه لكثره مضاعه من علمه وكثره مضاعه من مخطوطاته. وله طبعا له اشياء، له كتب في التفسير، يعني له في التفسير على سبيل المثال تفسير سوره النصر، وله تفسير سوره الاخلاص. له هذان جزءان مخطوطان، لا زال مخطوطان، ونحن نقول يا إخوة يعني لأن تفسير سورة النصر مطبوع لكن تفسير سورة الإخلاص مخطوط. نقول يا إخوة، لا زال تراث الأمة بحاجة شديدة إلى جهود كبيرة لإخراجه من الظلمات إلى النور. يعني إحنا الآن أنا من أغرب ما سمعت أن حين دخل الأمريكان العراق، لما دخلوا هاجموا دور المخطوطات ليأخذوا المخطوطات أولا، ثم ما نظروا إلى الذهب ولا إلى الفضة. هؤلاء أناس يعرفون قيمة علم هذه الأمة وفضل هذه العلوم التي هي في البداية أخرجت أوروبا وأمريكا من الظلمات إلى النور في البداية وفتحت لها الطريق. وفي الحديث له فتح الباري كما تعلم.
طيب أنا بس طيب. علشان ناخد فتح الباري على طيب. الكاميرا بالنسبة للإخوة، ده يعني جزء من فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي. طيب حضرتك في حاجة تانية؟
ويوجد له طبعا جامع العلوم والحكم
جامع العلوم والحكم. طب مع حضرتك ده ولا
أشهر؟ لا طيب. جامع العلوم ليس مع.
ماشي تفضل.
وله طبعا أنا يعني أذكر شروح أحاديث كثيرة، أجزاء كثيرة شرح فيها بعض الأحاديث، لأن ابن رجب عليه رحمة الله متخصص أصلا في الحديث، متخصص له. له طبعا شرح علل الترمذي. هذا يعني ممكن الكاميرا تقترب.
نعم تمام.
للترمذي.
تمام تمام. طيب
وله في الفقه وله في الفقه كتب كثيرة جدا، منها المخطوط ومنها المطبوع، منها الاستخراج لأحكام الخراج، رسالة في أحكام الخواتم، تعليق الطلاق بالولادة،
لطائف المعارف الله يخليك،
لطائف المعارف هذا في الرقائق. احنا نتكلم الآن في الفقه.
نعم.
وله كذلك تقرير القواعد وتحرير الفوائد.
نعم.
قواعد طيب. الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. الراجل طبعا حنبلي كما تعلم لكنه مجتهد مطلق. وله مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة، وهذا يقال أنه مفقود ليس موجودا، يعني أشار إليه من ترجم لكتبه ولكنه غير موجود. له في التاريخ كذلك اختيار الأبرار، سيرة أبي بكر وعمر، الذيل على طبقات الحنابلة، وهو معه الذيل على طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى.
نعم.
هو ابن أبي يعلى ترجم لطبقات في طبقات الحنابلة، وهو ذيل عليه يعني في المدة التي تلي ابن أبي يعلى رحمه الله تعالى.
طيب ناخد الأخ جابر. طيب. ونكمل إن شاء الله. طيب. الأخ جابر من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي؟
إزيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك.
الحمد لله رب العالمين بخير.
الله يبارك فيك. معك جابر السعيد، بكلمك من المدينة المنورة.
يا أهلا بيك، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا رب. بسلم على فضيلة الدكتور شيخ أحمد سرور، ربنا يزيده طبعا، ولأنه طبعا حاجة كبيرة طبعا، وبنتشرف بقى طبعا إن هو برنامج زيادة طبعا ومع حضرتك. الله يبارك فيك.
الله يكرمك، شكرا جزيلا، هذا شرف عظيم لنا والله.
الله يبارك فيك وربنا يزيدك من العلم ويزيدك أكثر وقتا كمان.
اللهم آمين، بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
شكرا. طيب إذا هي مصنفات كثيرة فضيلة الدكتور، يعني لن نستطيع حصرها الآن، لكن أنا لضيق الوقت بقول بما تميزت هذه المصنفات. طيب إحنا ليه بنألف؟
طيب.
يعني دلوقتي فيه مصنفات كثيرة وهذه أمهات الكتب التي نستعين بها، طب احنا لماذا نؤلف في عصرنا؟ ولماذا نحقق الكتاب الواحد يبقى فيه تحقيق محمد السجيني، تحقيق فضيلة الدكتور محمد سرور، تحقيق فلان وفلان وفلان؟ يعني أهمية التأليف في عصرنا، بس ريت بسرعة. طيب هو علشان أسأل شوية أسئلة.
هو التحقيق يختلف عن على كل حال عن التأليف، لكن على كل حال نقول إن يعني الآن المكتبات الإسلامية تغص بما لا فائدة فيه ولا قيمة تحته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب يعني يقتل صاحبه فيه نفسه بحثا وتنقيحا وتحقيقا، ثم يخرج من لا دراية له أصلا بالعلم ولا يعرف يعني كيف يخرج حديثا، ويكتب عليه تحقيق فلان ابن فلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأولى بهؤلاء نقول إن التأليف يا إخوة له، التأليف له أهداف، تصنيف له أهداف، إما أن تأتي بشيء لم يأتي به أحد، والإبداع مرحلة الإبداع مرحلة كبيرة، أو تؤلف بين مختلف، أو تشرح مبهم، أو تشرح مبهم، أو تضيف للمكتبة، أو تحقق شيئا لم يخرج إلى الناس. هذه من إيه؟ من هذه من أهداف التصنيف. ليس فقط، ليس العبرة بأن تكتب يا أخي. أقول لك الرزق مضمون، والله العظيم الرزق مضمون. يعني ما ينبغي إن إحنا يعني عشان تبقى طالب علم لابد أنك تصنف. يعني إذا لم تستطع أن تخرج شيئا تنتفع به المكتبة الإسلامية وينتفع به الناس، يا أخي اصرف مجهودك إلى ما ينتفع به المسلمون، اصرف مجهودك إلى الدعوة.
طيب
إلى الله تبارك
طيب
وتعالى.
طيب دكتور، سؤال قد يتبادر إلى ذهن بعض طلبة العلم أو بعض العلماء دلوقتي، هناك فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب، وهناك فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني واحنا خدناه، ما الفرق بينهما يا ترى؟ هل اخذ احدهما من الاخر بس حتى يكون الامر متضحا امام البعض؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. طبعا هناك فروق كبيره بين الشرحين، يعني لا نقول فروق كبيره، لكن على كل حال انا وجدت ان ابن حجر رحمه الله تعالى من خلال مطالعه الكتابين استفاد كثيرا جدا من كتاب ابن رجب، وده طبيعي ان اللاحق يستفيد من السابق. لكن الغريب ان ابن حجر رحمه الله تعالى لم يشر أي إشارة، أدنى إشارة إلى استفادته من ابن رجب، تجد جمل بكاملها منقولة من فتح الباري لابن رجب عند ابن حجر. هناك فروق طبعا بين الكتابين، أول هذه الفروق أن ابن حجر يذكر الترجمة مع أحاديث الباب، يذكر الترجمة مع أحاديث الباب، مش الترجمة ثم أحاديث الباب ثم يبدأ بالشرح، بينما رأينا ابن رجب رحمه الله تعالى يذكر الترجمة ثم يعقب عليها بكلام قد يطول احيانا، كلام كثير يشرح الترجمه يعني، ثم ياتي بحديث الايه الباب. هذا فرق. الفرق الاخر التخريج عند ابن حجر ماده فرعيه، تخريج الحديث ماده فرعيه ياتي بها عرضا هكذا، وعند ابن رجب ماده اساسيه يطيل فيها غالبا تخريج الحديث. ثالثا ابن حجر رحمه الله تعالى يوجز في عرض الاراء الفقهي، طبعا ابن حجر شافعي فيبرز في الغالب راي من راي من راي
طيب. الشافعي. ناخذ الاخ كريم من المغرب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا اخي وباهل المغرب.
وانتم كذلك اخواننا في مصر منورين الشاشه.
وانت منور ايضا ما شاء الله عليك.
اريد الا الشكر لشيخنا الفاضل اكرمه الله واعزه.
اكرمك الله.
والله ان نحبكم في الله كثيرا كثيرا.
بارك الله يا اخي، بارك الله فيك.
شكرا لكم إخواني،
وشكرا جزيلا على اتصالك، شكرا بارك الله فيك.
فالفرق الثالث أن ابن حجر رحمه الله تعالى يوجز في عرض قضايا الفقه. طيب ابن حجر إذا تكلم في قضايا الفقه، ابن حجر شافعي، شافعي المذهب، فيميل في الغالب إلى من؟ إلى مذهب الشافعية، ويذكر مذهب الشافعية، وفي غالب الأحيان ينتصر لمذهب الشافعية، بينما ابن رجب رحمه الله تعالى يسهب في المسألة ويستخرج في الغالب ويميل إلى رأي من؟ رأي الحنابلة. طيب. الحنبلي المد.
طيب ابن رجب تلميذ لابن القيم، وابن القيم تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك العلماء تحدثوا عن بعض الفتاوى وموقف ابن رجب من فتاوى شيخ الإسلام، ياريت توضح هذا الأمر فضل الشيخ.
سبحان الله العظيم، أنت تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية هذه نقطة فاصلة بين الـ يعني إذا قلنا أن الحضارة الإسلامية خط واحد هكذا، فابن تيمية يفصل. ابن تيمية من المصلحين الكبار الذين يفصلون بين مرحلتين، ومصلح مجدد يختلط بالناس ويعني تحرقه هموم الأمة وتعتلج في نفسه، بخلاف ابن رجب. كما نقول ابن رجب كان رجل منعزل منجمع عن الناس، ربما كل أن نفسيات الناس تختلف، نفسيات الناس تختلف، منهم من عنده الجرأة أن يتكلم ويصعد المنابر ويواجه الناس ويواجه الشر ويواجه ويلين مع الخير إلى غير ذلك، ومنهم من يستطيع أن يجابه كل هذا كالجبل، كالجبل لا يؤثر فيه شيء. منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام له تراث عجيب، يعني لو أن بيتا كبيرا يعني ما واسع مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، وتعرض لهجمات شديدة، ومن بركة إخلاص هذا الرجل وصدقه أن دولة كاملة، نستطيع نقول أن دولة السعودية الآن اهتمامها بتراث ابن تيمية وابن القيم اهتمام في منتهى العجب، يعني يسخر الله عز وجل دولة كاملة من الدولة من الدول لخدمة تراث شيخ الإسلام ابن تيمية، برغم ما تعرض له من التهديدات، وبعد أن فقدت مصنفات وحرقت الحكام كانوا يحرقون مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية ذو طبيعة متفردة،
نعم،
تريد أن تقول شيئا. فتلميذه الذي لازمه فترة طويلة من الزمن والذي يعني انتصر لجل أرائه، لا أقول لكل أرائه لأنه كان مجتهدا مطلقا، ابن القيم. ابن القيم هذا خرج تلاميذ كثر من أبرزهم والذي لازمه طيلة حياته ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. من الناس من يقول أن ابن رجب عليه رحمة الله ما هو إلا إعادة تكرار لأفكار ابن تيمية وابن رجب، وهذا طبعا خطأ خطأ، لأن ابن رجب رجل نقول أنه رجل مجتهد مطلق، مجتهد مطلق، إنما ينتصر الدليل لا ينتصر لآراء أحد. ومن أبرز الأمثلة على ذلك مسألة الطلاق ابن تيمية عليه رحمة الله، وهي هذه المسألة تأخذ بها المحاكم الشرعية في مصر. نعم. ابن تيمية يرى أن طلاق الثلاث إنما يعد طلقة واحد، وتابعه وكذلك ابن قيم، تابعه ابن رجب ربحا من الزمن من عمره، ثم بعد ذلك خالفهما في هذه المسألة وقال لا، طلاق الثلاث يقع ثلاث، لأن الحديث حديث ابن عباس ضعيف لا يصح، إضافة إلى أن فتية ابن عباس خالفت روايته، وإذا خالفت الفتية الرواية يكون في شيء في من الكلام، فلا نستطيع أن نقول أبدا بأي حال من الأحوال أن ابن رجب، لا يمكن لأحد أصلا أن يكون ابن رجب كان مقلدا لا لشيخ الإسلام ابن تيمية على جلالته وعظمة قدره، ولا لابن القيم ولا لغيرهما من العلماء.
طيب أنا شايف أنه يعني فضلتك إحنا لم نكمل الموضوع ولم نتحدث في كثير من المحاور التي اتفقنا عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقد أدركنا الوقت. لكن أنا يعني علمت الآن بخبر أسرني كثيرا، أن فضيلة الشيخ محمود حسان المدير العام للقناة أمر بأن نستكمل في الحلقة القادمة مع فضيلتك بإذن الله تعالى الحديث عن ابن رجب الحنبلي، فتشرفنا بإذن الله تعالى. بإذن الله. أحبتنا الأكارم، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي فضيلة الدكتور محمد سرور الذي شرفنا في أعلام الأمة بالحديث عن ابن رجب، وإن شاء الله تعالى سيكون لنا حديث آخر. صلى سيدنا عمر بن الخطاب بالناس الفجر، ثم التفت فقال أين معاذ بن جبل؟ فقال معاذ ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب إنني أرقت البارحة وتذكرتك، فأرقت في فراشي، فتعانقا وتباكيا، فبكى المسلمون وتعانقوا جميعا. وهذا هو الحب في الله الذي جمعنا بكم، وأسأل الله عز وجل أن تجمعنا بكم محبته على شاشة قناة الرحمة الغراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار.